بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وإمام النبيين، رحمة الله للعالمين، نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم في هذه السلسلة المباركة، سائلين الله عز وجل أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مشاهدي الكرام، ما زال الحديث موصولا حول مملكة الأخوة والحب في الله عز وجل. هذه حقا مملكة، ما أجمل الحب في الله عز وجل. إن الحب في الله عز وجل بلغ أشده عند أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام، فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأصحاب وأرسى بهم قواعد هذا الدين لينتشر في ربوع الأرض. نحتاج الآن إلى نصرة هذا الدين، نحتاج أن ندافع عن دين الله عز وجل. بدأت كرجل يعمل في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، يحمل هموم هذه الأمة. بدأت أبحث في أمراض هذه الأمة، فوجدت أن عاطفة الأخوة في الله عز وجل ضعفت عند بعضنا، مما دفعني أن أتكلم عن الحب في الله عز وجل، عن هذا الرباط القوي. وكما قلت من قبل بأن رباط الدين أقوى من رباط النسب. إن عم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله في أمره قرآنا يتلى إلى يوم الساعة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. في نفس الوقت امتدح الله عز وجل أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام، فعاطفة الحب في الله عز وجل قوية متينة عظيمة. نوح عليه السلام قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأجاب الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك. فرباط الدين وعاطفة الأخوة في الله عز وجل عاطفة قوية. هذه مملكة استحقت أن يدخل من دخل فيها تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن وجدنا أن عاطفة الحب في الله عز وجل بدأت تضعف. هناك مفسدات أفسدت الحب في الله عز وجل، ينبغي علينا أن نتناول هذه المفسدات. لماذا؟ لأن الأمة تحتاج إلى نصرة، الأمة تحتاج إلى نصرة، ومن أسباب نصرة هذا الدين أن يعود الحب إلى قلوبنا كما كان بين قلوب أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام. قلنا من مفسدات الأخوة في الله عز وجل الطمع في الدنيا والطمع فيما في أيدي الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لكن للأسف النهاردة أنا زميلي أحسن مني، يبقى أنا عايز أطيح بيه خالص. ليه؟ عايز أوصل لمكانه. ليه؟ هو عنده إيه يعني عشان يكون هو في المكان؟ شوف الحسد، هو عنده إيه يعني عشان يكون هو في المكان ده؟ أنا اللي لابد إن أنا أكون في المكان ده. مما يدفعك إلى دفع الرشوة، مما يدفعك إلى إظهاره في صورة غير طيبة، هذا من مفسدات الأخوة. إذا نظرنا في أمر المهاجرين والأنصار، فإن سعدا جاء لعبد الرحمن وأراد أن يتنازل له عن نصف ماله. أين هذه الصور الآن؟ لا سعد موجود الآن ولا صورة عبد الرحمن موجودة الآن. إذا بحثنا عن صورة سعد الرجل الذي يتنازل عن نصف ماله، لابد أن نتنازل عن صورة عبد الرحمن في عفته وكرامته حين أبى أن يأخذ من أخيه شيئا، ولكن قال: دلني على السوق. حين امتدحهم الله عز وجل ماذا قال؟ قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الطمع في الدنيا والطمع فيما في أيدي الناس من مفسدات الحب في الله ومن مفسدات الأخوة في الله عز وجل. الأمر الثاني وذكرناه في أيامنا الماضية وأنا أعيده لأهميته، أنا أريد أن نحفظ هذه الأشياء، أريد أن لأن هذه أمة، هذه هموم أمة، نحتاج إلى النهوض بأمرها، نحتاج إلى نصرة أمتنا الغالية الحبيبة. الأمر الثاني من مفسدات الأخوة المعاصي. واحد يقول يا مولانا ما علاقة المعصية بالحب في الله؟ نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند إمامنا البخاري وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تواد اثنان في الله، هذه الحب في الله. إيه سبب المصلحة؟ إيه سبب الحب؟ مش المصلحة، الحب في الله. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. احفظ يا مولانا ما تواد اثنان في الله، اكتبي هذا الكلام احفظيه، لأنه سبب المشاكل فيما بيننا المعاصي سبب، إما أن تكون المعصية كما قلت سبب مباشر وإما أن تكون المعصية سبب غير مباشر. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما، أنا بحب أخويا فلان في الله، في مشكلة بينه وبينه، إيه سبب المشكلة؟ انظر في نفسك، انظر في المعصية، ما الربا سبب في التفريق بينك وبين إخوانك؟ اغتياب مسلم سبب التفريق بينك وبين إخوانك؟ مشاهدة الأفلام القبيحة سبب في التفريق بينك وبين إخوانك؟ ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. نعم والله، حينما تريد أن تقع في المعصية اعلم جيدا أن الله عز وجل بسبب هذه المعصية سيفرق بينك وبين إخوانك. أيضا قلنا من مفسدات الأخوة عدم التزام الأدب في الحديث، كأن تشير بيدك في وجهه، كأن يتكلم إليك أخوك فتدير وجهك الناحية الثانية، كأن يتكلم إليك فتقاطع حديثه، كأن يتكلم إليك ولا تأبه بكلامه. لكن من الأدب كما علمنا العلماء أن نستمع له. يا أخي علماءنا علمونا يقولون كنا نسمع الحديث ونعلم الحديث قبل أن يولد المتحدث، يعني قبل الشيخ أحمد ما يتولد فيه ناس قاعدة دلوقتي بتسمع الكلام ده، تعلم هذا الكلام قبل أن أولد. لكن ما الذي دفعهم على استماعهم لهذا الكلام؟ حملهم الأدب على أن يستمعوا إلى هذا الكلام وعدم المقاطعة، حتى وإن أخطأ يا أخي فاسمع منه. إمامنا الشافعي رحمه الله ماذا علمنا؟ علمنا قاعدة عظيمة، قال رأيي صواب، أنا بتكلم صح ورأيي صحيح، لكن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، فهذا يدفعني أن أسمع منه، وإن أخطأ فلا بد أن أتعامل معه باللين، كأن أقول له لكن يا أخي رأيك هذا يحتاج إلى النظر في بعض ألفاظه، عندي رأي أتمنى أن تسمع مني وأن تبدي لي الملاحظات الخاصة بهذا الرأي. أما أن تقاطعه أو أن تسفه رأيه أو أن تقوم بتوجيه النقد اللاذع له، ده من مفسدات الأخوة، وأنا هفسر دي دلوقتي في عنصر من عناصر مفسدات الأخوة. من مفسدات الأخوة التي شرحناها أيضا في أيامنا الماضية النقد اللاذع للمجارح للمشاعر، النقد اللاذع للجوارح، أن تقوم بتوجيه النقد اللاذع له أو أن تقوم بتوجيه تسفيه رأيه أمام الناس، هذا خطأ. أيضا من مفسدات الأخوة ترك المراء، بعض الناس يجلس ليستمع، ليه؟ اقعد، إيه؟ عشان نتصيد الأخطاء، عايزين نشوف هو غلط فيه، ليه؟ عشان نرد عليه الخطأ بتاعه. ما خلقنا لمثل هذا، ما بمثل هذه الأمور تنمو الأخوة والحب في الله عز وجل. يا أخي إذا كان الله عز وجل، إذا كان القرآن أصل هذه القواعد وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم أمته أن ترك المراء هذا من الفضيلة. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والحكماء يقولوا إيه؟ يقولوا لا تماري حليما ولا سفيها. يعني إياك والمراء، لا مع حليم ولا مع سفيه. ليه؟ قال لك آه، فإن ممارات الحليم لو ماريت حليما فإنه يقليك، يعني يتركك يسيبك، وده احنا مش عايزينه، احنا عايزينه يحبك وعايزينك انت كمان تحبه. فيحصل ايه؟ لا تماري حليما ولا سفيها، لو ماريت حليما تركك، وإذا ماريت سفيها، كان المراء بينك وبين سفيه فإنه يؤذيك، ده سفيه يبقى هيؤذيك مباشرة. فإياك إياك ثم إياك ثم إياك من المراء. لا، أنت بتتلمس عيوب الناس، لا، حتى وإن أخطأوا اتهم نفسك بالتقصير إذا لم تستطع أن تصل إليهم وأن تبلغ هؤلاء الناس الخير. أما المراء فهو حائل قوي فيما بين الإخوان مع بعضهم البعض. أيضا المفسدة الرابعة التي ذكرناها برود العاطفة. شوف احنا بنذكر الأشياء دي وعايزين نتمسك بيها، عايزين نمحو من حياتنا الطمع في الدنيا أو فيما في أيدي إخواننا. إياك والمعصية، إلزم الأدب مع إخوانك. يا أخي، ذا النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى أبي الوليد وهو مشرك، أقد فرغت يا أبا الوليد؟ يسمع منه مع أنه مشرك، ويسمع منه ويسأله بكل أدب، أقد فرغت يا أبا الوليد؟ لا تأخذ المساحة كاملة في الحديث عن نفسك، اترك له مجال يتحدث هو عن نفسه أيضا واسمع منه، وفي النهاية عقب بأدب واختر ألفاظا. يا أخي، كما علمنا علماؤنا الشيخ محمد حسان حفظه الله ماذا قال؟ قال يا أخي كن مؤدبا في توجيه النقد، هو غلطان لكن كن أنت مؤدبا في توجيه النقد له، خليك مؤدب في توجيه الخطأ، هو أخطأ كن مؤدبا. أيضا المراء، إياك والمراء. ثم تكلمنا عن برود العاطفة، تكلمت في الحلقة الماضية عن حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابي يأتي إلى النبي يقول يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي وزوجتي وولدي، وإني إذا ذكرتك جئت إليك لأنظر إليك، لكن تذكرت أنك ستلحق بالرفيق الأعلى، وإذا لحقت بالرفيق الأعلى وقامت القيامة ودخلت الجنة رفعت مع النبيين والصديقين، أنت مين وأنا مين، فكيف أراك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حبك لأخيك في الله، إبرود العاطفة شيء صعب جدا. عمر بن الخطاب كان يذكر أخاه بالليل فيقول إنها لساعات طوال أن أنتظر حتى الصباح حتى أراه، فكان إذا صلى الغداء ذهب إلى أخيه واحتضنه والتزمه، يعني أخذه في حضنه. ليه؟ لأنه ابتعد عنه هذه الفترة الطويلة، فهو يحب أن يكون قريبا منه. من أسباب عدم برود العاطفة أن تدافع عن أخيك بظهر الغيب، تسمع واحد يتكلم عنه وقف استنى، أنت بتتكلم عن مين؟ الدفاع عن أخيك، الدفاع عن عرض أخيك، التمس لأخيك الأعذار. أيضا من أسباب عدم برود العاطفة، يعني من أسباب نمو الحب في الله، الدعاء لأخيك بظهر الغيب. يا أخي حينما تقف في جوف الليل، يا أختي حينما تقفي في جوف الليل وتتذكري إخوانك وأخواتك بالدعاء، فتقومين بظهر الغيب بالدعاء لهم، هنا ينتشر الحب فيما بيننا. لكن لما الواحد يجي يصلي بالليل وينسى إخوانه ولا يدعو لإخوانه، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ على طول على طول برود العاطفة تأتي. تقول لي طيب هو هيعرف إزاي إن أنا بدعي له؟ يا أخي القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، دي مسألة يتحكم فيها الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيحط الحب في قلوب الناس، أنت مالكش علاقة. من أسباب قوة الحب بينك وبين إخوانك أن تتذكر إخوانك بالدعاء. أيضا مما يجلب المحبة بينك وبين إخوانك كما علمنا العلماء أن تبدأ أخاك بالسلام، هو زعلان منك روح له سلم عليه، ابداه بالسلام. من أسباب انتشار الحب وزيادة العاطفة بينك وبين إخوانك أن توسع له في المجلس، إنك توسع لإخوانك في المجلس. وكما جاء عن علمائنا والله إن سم الخياط لا يضيق على متحابين. أنت عارف سم الخياط يعني خرم الإبرة، ثقب الإبرة، لا يضيق على متحابين. هو في حد ما في الدنيا يتوقع إن ثقب الإبرة يسع اثنين بيحبوا بعض؟ ده ما يسعش حاجة، ده ثقب إبرة. لكن الحب في الله جعلك أنت أخوك وجعل أخوك أنت، يخليك أنت أنا وأنا أنت، فمصلحتي هي مصلحتك ومصلحتك هي مصلحتي. لكن النهاردة للأسف الشديد الدنيا لا تسع متباغضين، الدنيا كلها لا تسع اثنين بيكرهوا بعض، فكما أن الدنيا لا تسع متباغضين فإن سم الخياط لا يضيق على متحابين، اثنين بيحبوا بعض لا تضيق الدنيا عليهم، خرم الإبرة ثقب الإبرة لا يضيق عليهم، فتوسع له في المجلس. يبقى تناديه تبدأه بالسلام، توسع له في المجلس، تناديه بأحب الأسماء إليه. النهاردة في بعض الناس يسمي فلان معرفش الإيه، أو والقرآن نهى ولا تنابزوا بالألقاب، حرام عليك، اتق الله، إلا إذا كان هذا اللقب مشهور بين الناس وصاحب اللقب لا يغضب من هذا ولا يتحرج من ذكره بهذا اللقب. أن تناديه بأحب الأسماء إليه، هذه من أسباب نمو العاطفة بينك وبين إخوانك. الفرح لفرح أخيك والحزن لحزن إخوانك، هذا من أسباب نمو العاطفة بينك وبين إخوانك. أيضا من أسباب أو من مفسدات الحب في الله النجوى، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يبقى النجوى دي معناها إيه؟ إن يكون مجموعة واقفة مع بعضهم البعض بيتكلموا، وبعدين يحصل إيه؟ هم عمالين بيتكلموا، فيجي واحد يختار منهم واحد يقول له تعال أنا عايز أكلمك كلمتين على جنب، ويسيب الباقي. سبحان الله العظيم، فيبدأ الباقي بيقول الله طب دلوقتي احنا كنا احنا الاثنين واقفين، فهو اخذ ويبقى هيتكلم عليا. خلي بالك، شايف المشكله هنا؟ اياكم والايه والظن. ليه يا رسول الله؟ اوعى تظن في اخوانك. ليه؟ فان الظن اكذب الحديث. يا نهار ابيض، يعني ايه اياكم والظن؟ فان الظن اكذب الحديث. ده بيتكلم عني، ده بيشتمني، ده بيسبني، ده بيدبر لي مصيبة، مش هو ده الظن؟ لكن الإسلام علشان ده ما يحصلش، لأنه الشيطان عايز كل يوم، إنما يريد الشيطان إيه اللي عايزه؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ده طول الليل والنهار نفسه يفرق بينكم، نفسه يجعل بينك وبين أخوك مصيبة. ولذلك كل يوم المغرب وإحنا عارفين الكلام ده، إبليس يجل أبالس الصغار حواليه ويتشبهوا، يعني معاذ الله، يجيبوا له عرش كده ويحطوا له العرش ده على الماء، يوم ابليس يقعد كده ويقول للابالسه بتوع الصغار انت عملت ايه؟ يقول له انا خليت فلان يتعامل بالربا. يقول له لا لا لا، دي مش مشكله. وانت عملت ايه؟ يقول له انا خليت فلان يشتم فلان، وانت انا خليت فلان يقتل فلان، وانت خليت فلان يعمل. يقول له كل الكلام ده مش فاضي، حد ما يجي الدور. وانت؟ يقول له انا استطعت ان اجعل فلانا يخاصم اخاه. يقول له بس شكرا، هو انت ويعطيه التاج ويجلسه على الكرسي، يقول له انت رئيسهم انت ليه؟ لانه هو عايز دي، هو ده اللي احنا وقعنا فيه النهارده. هي دي المصيبه النهارده يا اخوانا، دي هموم امه، دي امه قويه عظيمه تحتاج الى النهوض، تحتاج الى انتشار الحب كما كان بين اخوانها وبين اتباعها. هذه الامه العظيمه ما انتصرت الا بهذا الحب. فالنجوى انك تاخذ واحد وتكلمه وتسيب الجماعه، انتوا بقى استنوا انتوا شويه انتوا، لا هذا لا يجوز. يا أخي من الأدب أن تتحين الوقت الذي تتكلم فيه مع أخيك. إذا كان مع إخوانه فلا تأخذه بمعزل عن إخوانك إلا إذا كان الأمر ضروريا. إذ لم يكن الأمر ضروري ما تسمعش للشيطان بقى، علشان ما تحطش حزن في قلوب إخوانك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. والحديث عند البخاري وعند مسلم، يعني متفق عليه. فما تجيش تاخد اثنين واقفين مع بعض، ما تجيش انت تاخد واحد وتسيب الثاني. هذا هو النجوى. إنما النجوى من مين؟ من الشيطان. ليه؟ ليحزن الذين آمنوا. أنا مش عايز الحزن يقع في قلب أخيك المسلم، لا، أنا عايزك تفرحه، أنا عايزك تاخد بإيده، أنا عايزك تحبه وهو كمان يحبك. نريد أن ينتشر الحب في الصف المسلم كما كان. أيضا الاعتداد بالرأي. أنا رأيي ده وما فيش رأي تاني غيره، ما حدش كلمة ولا كلمة، أنا هنا السيد، أنا السيد، أنا كل الأراء دي ملهاش لازمة عندي. يا أخي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ برأي إخوانه وكان يأخذ برأي أصحابه، غزوة أحد افتقد المسلمون فيها 70 من خيرة الشهداء، افتقد النبي عليه الصلاة والسلام عمه، افتقدنا من خيرة الشهداء في هذه الغزوة، وأرغم النبي عليه الصلاة والسلام للخروج إلى غزوة أحد. واحد يقول لي ازاي مولان؟ جمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، قال لهم تعال أنا أرى أن نجلس في المدينة وألا نخرج لملاقاة قريش، فإن حدث ودخلت قريش علينا حاربناها من فوق الأسطح. قالوا يا رسول الله والله ما دخلوها علينا أيام الجاهلية، أنتركهم يدخلون علينا بعد أن شرح الله صدورنا للإسلام؟ خلاص ده رأيكم نخرج يعني؟ نعم نخرج. فارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب الحرب، فبعد ما رجع الأصحاب من عند النبي عليه السلام قالوا الله بئس ما صنعنا، عملنا إيه؟ قالوا رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه. ينهر أبيض، ما كان ينبغي أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه؟ إزاي؟ إزاي نرد على النبي رأيه؟ لا، ما نردش رأي النبي أبدا، قال نسمع ونطبق. فرجعوا للنبي قالوا له احنا أسفين غلطنا، انت خدت رأينا واحنا ما سمعناش كلامك، وانت خدت برأينا. قال لهم عايزين ايه دلوقتي؟ قالوا نرى ان نظل في المدينة. قال لهم لا 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 ما ينفعش، خلصت. ليه؟ قال من خصائص النبي انه ارتدى ثياب الحرب، ألا يقلع ثياب الحرب حتى يحارب. خلاص شفت النبي كان كاره الحرب ولكن برأيهم ارتدى ثياب الحرب، سبحان الله. واتهزموا، ودي هزيمة احنا شايفينها لكن هي كانت نصر، عشان ما بنسمعش كلام النبي ناخد على دماغنا، دي كانت نصر، هي في ظاهرها هزيمة لكن في باطنها النصر، ان ما تعملوش الحاجات دي، اياكم والنزاع، اياكم والخلاف، اياكم وعدم طاعة الاوامر، فحصل اللي حصل عشان احنا نتأدب. ومع ذلك يا اخي مغمضين عينينا وماشيين وخلاص وبالبركة وربنا يستر علينا. لا يا حبيبي، نشوف الصح اهو والخطأ اهو. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يبين الاعتداد بالرأي ما ينفعش، وزي الإمام الشافعي أنا قلت دلوقتي الرأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، مش كل حاجة لازم رأيك تنفذ، لا، حتى ولو لم يعمل برأيك، المسألة مش إنك تقول رأي وهو اللي لازم يكون، لا لا، الأمر سجال بينك وبينه، أنت قول رأيك هو يقول رأيه، أما إنك تعتد برأيك يبقى خلاص هتفرق إخوانك عنك، مش هيكون فيه حب بينك وبين إخوانك. كثرة المخالفة، انت عارف المثل اللي بيقول عامل زي الشريك المخالف؟ فيه بعضنا بيبقى كده، عايز يخالف، عايز يسمع، نقول يمين هو يقول شمال، نقول شمال هو يقول يمين، ليه؟ عايز يخالف، زي ما بيقولوا خالف تعرف. لا 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 لا، الرأي ده ما ينفعنيش، الرأي ده ما ينفعناش، لا 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 لا، ده كلام غلط. ليه؟ بس عشان تخالف الرأي ده حتى وإن كان رأي أخيك صواب مش عايز اسمع له. ليه يا أخي؟ سبحان الله العظيم، أنا عمري أبدا أنا خلفه، لا لا مش هسمع له خالص. طب روح صالح أخيك، في مشكلة حصلت بينك وبينه. لا 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 لا، أنا رأيي إن أنا ما نصالحش الراجل ده أبدا. أنت جاف ليه كده؟ أنت ناشف ليه؟ هو أنت ما أنتش عايز الجنة؟ ألا أنبئكم، ده حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أنبئكم بمن يحرم على الجنة أو بمن تحرم عليه بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ أنت عايز نقول لك مين اللي محرم على النار ومين اللي النار محرم عليه؟ مستحيل هو هيروح يمتها ولا هي هتروح يمه، كله هين لين. لا 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 لا، ده غلط فيه ده. وبعض الناس بقى يبالغ في الجهل ويقول لك عبارات بقى، خد يقول لك ايه ده، لو نزل رب، استغفر الله العظيم، هو ربك ينزل عشان خاطرك؟ ده لو انطبقت السماء على الارض انا مش هصل. يا خليك قريب، خليك سهل، ده لو جه ملك، هو انت نبي عشان يجي لك ملك؟ لا، خليك لين، خليك سهل مع إخوانك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه عن أنس بن مالك؟ قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين، فما قال لي أف قط، ما قالوش خالص أف أنت بتعمل إيه، وأف دي أقل كلمة بتقل واحد، أقل كلمة حرفين ألف فاء، أف يعني ما تعملش الحاجة دي. والنهي ده جه في البر بالوالدين، ولا تقل لهما أف، يعني أقل كلمة زجر لا تقال للوالدين. ولذلك الصحابي الجليل أنس يقول لا النبي النبي أنا خدمت 10 سنين ما قال ليش أفقط وما قال لي لشيء فعلت لما فعلت كذا وما قال لي شيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. يبقى أنت خليك لين. كثرة المخالفة في الأقوال والأفعال بتسبب الحقد بتسبب الكراهية، لكن خليك لين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار، والحديث في صحيح الجامع من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. طبعا المخالفة دي مش تبقى واحد يجي يقول لك اعمل معصية وتسمع كلامه، لا لا يا مولانا صل على النبي ده كلام فاضي. ما يجيش جوزك يقول لك لازم تخلعي الحجاب لازم تسيبي شعرك وتقولي له انا مش عايز لا 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 دي مش طاعة ده دي معصية لله. لكن ما يجيش واحد يكون رأيه صحيح صواب يرضي الله ونخالفه، يبقى ده ما ينفعش. احنا بنتكلم عن المخالفة فيما يرضي الله، اما المخالفة في المعصية فدي مش مخالفة، دي مش ده احنا مأمورين بمخالفة الكفار اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. أنت مأمور أنك تخالف أصحاب النار، لكن النهاردة للأسف شبابنا فتياتنا يلبسوا اللبس الخنافس، أنا آسف في التعبير القاسي بس هو كده، هي تقول أنا هعمل شعري أحلى فورمة وأنا هلبس فستان المطربة الفلان، خلف الناس دولم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمخالفة دي، طب اعملي كذا، طب البسي الحجاب، تقول لك الله 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 الحجاب ايه الكلام التخلف ده والرجعي، شوف بقى شرع ربنا تخلف، بقى الستر والعفاف والفضيلة والنقاء تخلف ورجعية، بقى عايزينك في عليين في مكان عالي وتسمينا احنا برضو متخلفين، ده احنا بنحبك والله خايفين عليك عايزين لك المصلحة عايزين لك الجنة. من مفسدات الأخوة النصح في الملأ، ودي مشكلة بقى، اطلع اضرب يا جدع محاضرة في مين؟ الشيخ فلاني الفلاني أصله أخطأ وفعل، يا أخي ما أمرنا بهذا، يا أخي ما أمرنا بهذا. انت فاكر الصحابي الجليل لما وقع في الزنا ماعز عارف ايه اللي حصل؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي هلا سترته بثوبك، لما يجي صحابي من الصحابة يقع في الزنا ويحصل عنده مشكلة وولي هذا الصحابي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هلا سترته بثوبك يا خبر أبيض يا نهر أبيض. يا أخي ده ربنا سبحانه وتعالى أمر بقيام حد الزنا بس اشترط 4 شهود. طب لو 3 يا مولانا شافوا الزنا وتكلموا وما لقوش شاهد رابع بس تكلموا يقام حد القذف عليه يجلدوا. الله بس فيه زنا حقيقي حصل يا مولانا، ده هم ما كذبوش الكلام ده صحيح. لا يا حبيبي ده مبالغة في الستر على الناس عشان ما نفضحش عشان نستر. لكن أنا أجي النهاردة على شاشة التلفزيون فلان الفلاني أخطأ وعمل وخلى وسوى وفضيحة والعياذ بالله، إيه اللي حصل؟ إخوانك يكرهوك يبعدوا عنك، ليه؟ لأنك تنصح الإخوان في الملأ. لا يا أخي، مين اللي قال لك إن النصيحة على الملأ مش فضيحة؟ النصيحة على الملأ فضيحة. والإمام الشافعي يقول تعمدني بنصحك في انفرادي، خليني لوحدي وتعالى قل لي أنت غلط في 1 2 3 4، وخليك لبق في عرض المشكلة، ما تروحش كده تخبطه في وشه كده، لا خليك فاطن كده، لا تعن شيطانه عليه عشان ما يكرهكش عشان الشيطان ما ينفردش بيه. المصيبة بقى انك ممكن تخالف واحد من العلماء وتيجي على الملأ كده وتفضح وتتكلم، هذا لا يجوز. هل ذهبت اليه وتناقشت معه وتعاملت معه كما عامل الشافعي غيره؟ رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، هل تعاملت بهذه الصورة؟ تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، اوعى تنصحني قدام الناس، انا ما اسمع لك مش هسمع ابدا، هزعل منك هتغير منك، لكن خدني على جنب كده وقعد كده تكلم معايا وتناقش معايا ونصل في النهاية الى الصواب. لو انت قلبك فيه الحق، شوف ربنا لما جه يتكلم عن فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها قال إيه؟ قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لو أنت في خير في قلبك وفي خير في قلبي هنوصل للحق، بس مش قدام الناس، مش على صفحات الجرائد، مش في المحاضرات، لأنك بتنفر الناس من العالم ده أو بتفضح الراجل ده، وهذا لا يرضي الله. الإسلام دين الستر، الإسلام دين الستر. في مشكلة على انفراد، لكن لا تحدث الجماعة، لا تحدث إخوانك عن مشكلة سين وصد من الناس إلا إذا كان فاجرا. هنا اهتك الفاجر بفجره حتى يخشاه الناس. أما إذا كان أخطأ يبقى إحنا بنتصيدش أخطاء لحد، نذهب إليه بنظن فيه الخير، نقيم الحج عليه، لكن من البداية كده نطلع أسلحتنا كده ونضرب كده؟ لا يا مولانا، إحنا ربنا ما ادناش كده الألسنة عشان خاطر نفضح خلق الله. لا يا أخي الكريم، هذه من مفسدات الأخوة. احترس يا أخي، احترس. إياك أن تعير أخا لك بمعصية تاب منها. اوعى اوعى، معصية هو تاب منها اوعى تعيره، احذر أن تعير أخاك بمعصية تاب منها، اوعى. ليه؟ لأن دي من مفسدات الأخوة. إزاي؟ ده في مصيبة. شوف العلماء يقولوا إيه؟ من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يقع فيه. الله أكبر، الله أكبر. من عير أخاه بذنب، هو عمل معصية. يا أخي أنت ما بتعملش معصية، أنت ما بتعملش معصية. هتقولي لي لا، هقول لك كذابة في أصل عيني. محدش ما بيعملش، كل بني آدم خطاء. الملائكة والرسل والأنبياء هم المعصومون، أما اللي زي حالاتي وزي حالاتك وزي حالاته دول بيعملوا معاصي. يبقى لا تعير أخاك بمعصية أو بذنب وقع فيه ثم تاب منه. ليه؟ الحكماء قالوا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يقع فيه. وبعدين النصيحة يا أخي قد لا تنفع الآن، ممكن النصيحة ما تنفعنيش النهاردة، بس ممكن تنفعني بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين، وما أدراك. اللي خلق الخلق أعلم بيهم، أنت اعمل اللي عليك، لست عليهم بمسيطر يا أخي. قول النصيحة بتاعتك بأدب وبلين وباحترام وخلاص وشكرا، لكن احذر أن تكون هذه النصيحة في الملا. من مفسدات المحبة والأخوة في الله كثرة المعاتبة. كل شوية تروح تعاتبه، كل شوية تقول له تعالى أنت عندك أخطاء، أنت عملت، وتقعد تتعبه وتقول له كاني وماني. يا أخي سبحان الله العظيم، غلط ورجع الحمد لله ما فيش مشكلة، غلط وتاب اغفر انسى. مش كل شوية تفكروا بالمصيبة بتاعته، مش كل شوية تمسكوا من إيده اللي بتوجعه، حرام عليك، اتق الله. الإمام علي بن أبي طالب يقول فاصفح الصفح الجميل، ده كلام ربنا. يعني إيه الصفح الجميل؟ يعني الرضا بغير عتاب. الله، فيه مثل فلاحي كده يقول لك ما اعتاب اللي اعتاب الأحبة. لا لا لا، ده معنى دي خطأ. عتاب إيه؟ ربك بيقول فاصفح الصفح الجميل، يعني ما تعاتبش، ارضى بغير عتاب، ما تعاتبهوش. أيضا يجب عليك أن تغض الطرف مع إخوانك. يعني تغض الطرف؟ يعني ما تبقاش غبي، بس اعمل أنك مش واخد بالك. لأن لو أنت وقفت على كل حاجة الدنيا هتوقف. شوف البيت الشعر بيقول إيه؟ ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي. اللي بيعمل غبي، بيعمل مش شايف، بيعمل مش واخد باله. الفضيل بن عياض يقول من طلب أخا بلا عيب لن يجد له إخوان. ما فيش أخ ملوش عيب، كلنا مليانين عيوب. فأنت لازم إيه؟ ما تعاتبش وما توقفش، لازم يبقى أنت حنين، لازم يبقى أنت تغض الطرف. في مشكلة هو عملها، اعمل لك مش شايفها علشان ما تكسرش الحاجز اللي بينك وبينه. قال أحد الحكماء أي عالم لا يهفو؟ مين العالم اللي ملوش هفوة؟ مستحيل، احنا بشر. وأي صارم لا ينبو، وأي جواد لا يكبو؟ مستحيل. يقول سعيد بن المسيب ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا فيه عيب. ما فيش عالم شريف ذي فضل إلا وله عين، لازم دي حقيقة، دي سنة الله في الكون، إلا فيه عين. ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه أمام الناس، إنك تخالفه كل شوي. إحنا هنعمل زي إيه؟ زي النساء، إذا رأت من زوجها شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، مش ده اللي النبي قاله؟ يبقى الواحد لما بيعمل كده بيعمل زي إيه؟ زي المرأة مع زوجها، إن شافت منه حاجة طب هات لي الحاجة دي، هو ما يقدرش يجيب، تقول له ما رأيت منك خيرا قط، وطول الليل والنهار بيشتغل عشان يكفيها هي والأولاد. أحبابي، المحبة في الله مملكة عظيمة. أرى أن وقت هذه الحلقة قد انتهى، فإني أستغل هذه الفرصة وأتوجه إلى ربي عز وجل بخالص الدعاء. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين. اللهم كن على من آذى نبيك ورسولك، اللهم عليك بمن آذى حبيبك ومصطفاك. اللهم قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين، عليك بهم يا رب العالمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب الإيمان إلى قلوبنا، زين الإيمان في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم عليك بمن آذانا وظلمنا، اللهم عليك بمن آذانا وظلمنا، اللهم عليك بمن آذانا وظلمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، وفق ولاة أمور الإسلام والمسلمين للعمل بالقرآن الكريم وسنة النبي العظيم، خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا خاصة، واهد شباب المسلمين عام، اهد نساءنا خاصة، واهد نساء المسلمين عام. اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم استر نساء المسلمين، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا. اللهم آمن روحاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اسدل علينا سترك في الدنيا والآخرة، اللهم اسدل علينا سترك في الدنيا والآخرة، اللهم اسدل علينا سترك في الدنيا والآخرة. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اقض ديننا، اقض ديننا، بارك في أرزاقنا، بارك في أرزاقنا، بارك في صحتنا، بارك في أعمالنا، بارك في أزواجنا. اعصمنا من الشيطان، اعصمنا من الشيطان، كلنا ولا تكن علينا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، كن مع إخواننا في غزة. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى أن ألقاكم على خير، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.